أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان موضوع بحثنا في الحلقات السابقة حول جوانب وشواهد الإعجاز القرآني. قدمنا 4 شواهد على الإعجاز القرآني. الشاهد الخامس على أن القرآن كتاب إلهي سماوي، وأنه ليس من إنشاء البشر. ما نلاحظه من تنوع أساليب البلاغة في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه آيات قصار، فيه آيات طويلة شارحة، فيه فن قصصي رائع، وغير ذلك من الأساليب البلاغية التي تضمنها القرآن الكريم. نلاحظ أن هذا الكتاب بلغ قمة البلاغة في كل هذه الأساليب، بينما عادة المنتوج البشري يتميز بأسلوب واحد، بأسلوب معين. مثلا نلاحظ بعض الأدباء يتميز بكلماته القصار، بعض الشعراء يتميز بملاحمه، أما الأبيات الشعرية المتفرقة التي ينشئها فهي أبيات عادية، وهكذا باقي البلغاء والأدباء، كل واحد يتميز بجانب معين، بأسلوب معين، بينما القرآن الكريم تميز أو بلغ قمة البلاغة في كل هذه الأساليب وفي كل هذه الأنحاء. من ناحية أخرى نجد أن مساحة الإبداع البشري للبلغاء والأدباء والشعراء تنحصر عادة في مساحات معينة. بعض الشعراء يبدع في الغزليات، بعض الشعراء يبدع في مجال آخر، كما قالوا مثلا أنه شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وذكر الخيل، وشعر النابغة يحسن عند الخوف، وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر، وشعر زهير يحسن عند الرغبة والرجاء، وهكذا. كل شاعر يتميز أو له مساحة تتفتق طاقاته وإبداعاته فيها. أما القرآن الكريم فيبلغ قمة البلاغة في كل المجالات التي تحدث عنها. عندما يعظ يكون في قمة البلاغة، عندما يتحدث عن قصص الأمم والأنبياء السابقين يستعرضها بقمة الروعة، عندما يبين الأحكام الشرعية الفقهية مع ذلك يصوغها صياغة رائعة. فإذا هذا التنوع وهذه القمة في كل هذه المجالات يشهد بأنه هذا الكتاب كتاب إلهي، وأنه ليس نتاجا بشرية. هذا هو الشاهد الخامس على انتساب هذا الكتاب العزيز لله سبحانه وتعالى. الشاهد السادس على إعجاز القرآن وأنه كتاب إلهي، عدم الاختلاف وعدم الاضطراب في محتواه. لتوضيح هذا الجانب وهذا الدليل والشاهد الإعجازي نذكر 4 نقاط. النقطة الأولى أن نجد أن القرآن الكريم لا يقتصر على البحث في مجال معين، يعني لا يتحدث عن الفقه فقط، لا يتحدث عن العقيدة فقط، وإنما يتحدث عن العقيدة، يتحدث عن التوحيد، يتحدث عن الفقه، يتحدث عن مكارم الأخلاق، يتحدث عن الأمم السابقة، يتحدث عن مجالات مختلفة، تنظيم شؤون الناس والمجتمعات وغير ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كثيرا من الآيات أو أكثر الآيات نزلت في ظروف طارئة، يعني لم يتهيأ لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسبقا، كأن تنزل مجموعة من الآيات في أحداث معركة أو في سفر، أو جماعة يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض المسائل فتنزل الآيات تتضمن الإجابة على أسئلتهم وغير ذلك. هذه أيضا مما نلاحظها في القرآن الكريم. النقطة الثالثة أن القرآن يتضمن تكرر الحديث عن المواضيع التي يتحدث عنها، يعني ما يقتصر على ذكر التوحيد في آية أو آيتين، ولا على ذكر النبوة ومواصفات الأنبياء في بضع آيات، ولا عن قصص بعض الأنبياء مرة واحدة أو مرتين، وإنما يكرر الحديث حول المواضيع التي تناولها مرات كثيرة خلال نزوله مدة 20 أو 23 عاما. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن هذا الكتاب صدر أو نطق به إنسان غير متخصص في العلوم، لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تعمق في مجالات علمية وفكرية متنوعة، بل كان يعيش كباقي الناس من الناحية الاجتماعية والعلمية في مكة. لما ننتبه إلى هذه النقاط الأربع نعرف كيف أن عدم التناقض والاختلاف في المحتوى القرآني شاهد على أن هذا الكتاب كتاب إلهي. كيف نتصور أن كتابا ينزل خلال 20 أو 23 عاما وهو يتناول مواضيع وعلوما شتى ويكرر الحديث عنها بين فترة وأخرى، وكثير من آياته أو أكثر آياته نزلت من دون تهيئة مسبقة وإنما في ظروف طارئة، مع ذلك ليس هناك تناقض بين آياته وفي محتواه. هذا الشيء ليس طبيعيا، هذا يكشف عن أن منزل القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى المحيط والعالم بكل الأمور. وإلا فنحن عندما نرجع إلى مؤلفات العلماء والباحثين نجدها مليئة بالتناقضات والاختلافات، خصوصا إذا كانت تلك المؤلفات تتناول علوما شتى. إذن يختلف أو تختلف خصوصيات القرآن الكريم مع الكتاب الذي يؤلفه إنسان متخصص في مجال معين. قد بعض الناس يقول مجرد عدم وجود الاختلاف والتناقض في القرآن ما يكشف عن أنه كتاب إلهي، لأن قد نجد أحيانا بعض العلماء يكتبون في مجال علمي معين في مجال اختصاصهم يكتبون كتاب وما في تناقض. صحيح ممكن أن شخص عالم متخصص يكتب في مجال تخصصه كتابا لا يحتوي هذا الكتاب على تناقض وعلى اختلاف، ولكن هذا يختلف عن القرآن الكريم الذي يبحث في كثير من العلوم، الذي نزل خلال 23 عاما أو خلال 20 عاما على الاختلاف بين الباحثين، نزل وفي ظروف طارئة تنزل مجموعة من الآيات، وفي ظروف أخرى طارئة تنزل مجموعة أخرى من الآيات تتناول نفس المواضيع التي تناولتها آيات قبل سنوات. هذا يختلف الأمر. ممكن شخص يكتب في مجال معين لا يتناقض كلامه، أما عندما يتحدث في مجالات كثيرة، عندما يتحدث في علوم ومجالات متخصصة ومعقدة، من الطبيعي أن يبرز الاختلاف والتناقض في كلامه. إذن عندما نقول بأن عدم التناقض وعدم الاختلاف في المضمون القرآني شاهد على أن هذا الكتاب كتاب إلهي، علينا أن ننتبه للنقاط الأربع التي أشرنا إليها، ولا ننظر الموضوع نظرة مجردة وكأنه كتاب عادي مؤلف في مجال علمي محدد. ولذلك نحن نجد أن بعض الباحثين الذين لم ينتبهوا إلى النقاط الأربع التي ذكرناها لم يستوضح كيف أن القرآن، أن عدم الاختلاف في الآيات القرآنية شاهد على انتسابه لله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين غفلوا عن هذه النكتة التي أشرنا إليها أو هذه النقاط التي أشرنا إليها، محمد عبد العظيم الزرقاني مؤلف كتاب مناهل العرفان. هذا الشخص تصور بأنه القرآن مثل باقي الكتب ممكن أن يكون إذا ما في تناقض فما يكشف عن انتسابه لله سبحانه وتعالى. فقال: ويلاحظ كذلك أن الاشتمال على الحكم البالغة وعدم الاختلاف والتناقض بين معانيه لا يصلح واحد منها أن يكون وجها من وجوه الإعجاز، لأنهما لا يخرجان عن حدود الطاقة، بل كثيرا ما نجد كلام الناس مشتملا على حكم وسليما من التناقض والاختلاف. نقول هذا الاستنتاج من الزرقاني غير صحيح، لأنه تلك الكتب التي يتحدث عنها الزرقاني وإن كانت نادرة جدا، لأننا نجد أن العلماء الذين يكتبون في مجال اختصاصهم مع ذلك يقعون في تناقض، فكيف إذا كتبوا في مجالات علمية متنوعة، وكيف إذا كتبوا من دون أن يهيئوا المصادر؟ كما قلنا الآيات القرآنية كثير منها نزلت في ظروف طارئة، ظروف حرب، ظروف سفر، ظروف عصيبة تعصف بالمسلمين بالمجتمع، تنزل مجموعة من الآيات تتحدث عن مجموعة من المواضيع العلمية المختلفة. كيف نفترض أن كتابا يجمع هذا الكم الهائل من المواضيع العلمية في العلوم المختلفة مع ذلك لا نجد فيه تناقضا؟ وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدليل في كتابه العزيز أيضا، حيث قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأشار الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه أيضا في نهج البلاغة حيث قال وذكر، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن عندما نقول بأنه عدم الاضطراب وعدم الاختلاف في القرآن الكريم شاهد على انتسابه لله سبحانه وتعالى، علينا أن ننتبه إلى النقاط التي أشرنا إليها، لا ننظر إلى القرآن على أنه كتاب مختص بعلم معين وصدر بعد دراسة معمقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع فيه المصادر وتأمل في كل آية تنزل. هذا ممكن أنه الشخص البعيد غير المسلم يأتي ويقول بأنه مجرد عدم الاضطراب وعدم الاختلاف لا يكون دليلا على انتساب هذا الكتاب العزيز لله سبحانه وتعالى. أما عندما ننتبه إلى هذه الخصائص القرآنية نعرف بأنه هذا الانسجام، هذا التوافق بين الآيات الكريمة شاهد قوي على انتسابه لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد السادس على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى وإعجازه. الشاهد السابع على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى وإعجازه إخباره بمجموعة من الأمور الغيبية. هنا أيضا لأجل أن يتضح الاستدلال بذلك علينا أن ننتبه لبعض الخصوصيات. الأمر الأول أنه كان هناك ويوجد في كل عصر بعض من لديه ما يسمى بالعلوم الغريبة، مثل بعض الكهنة، بعض أصحاب الكشف ما يسمونهم بأصحاب الكشف وغير ذلك. هؤلاء ممكن أن تكون لهم قدرات ورياضات معينة تؤهلهم لاستشراف المستقبل ويتحدثون عن ذلك، ولكنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نرجع إلى سيرته وإلى حياته نجدها بعيدة تماما عن الارتباط بهؤلاء، لأنه الكهنة كانوا متميزين ومعدودين على مستوى الجزيرة العربية. كان هناك بعض الكهنة يرجع إليهم العرب وهم متميزون في أطراف الجزيرة العربية، مثل كاهنة بني سعد، مثل سطيح وغير ذلك. فكيف نتصور أن إنسانا ينتمي إلى أسرة عريقة شريفة معروفة في مكة تتقلد زمام قيادة المجتمع المكي يستطيع أن ينفصل عن مجتمعه، ينفصل عن أسرته، ويذهب ويلازم هؤلاء الكهنة لسنين طويلة حتى يتزود منهم ويتعلم منهم علم الكهنة، ومع ذلك يخفى أمره على أقاربه وأبناء أسرته ومجتمعه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ارتباط بهؤلاء الكهنة لانكشف أمره، لانفضح. بينما نحن نجد بأنه بنو هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمسكوا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وآمنوا به. فلو كانوا قد لاحظوا في سيرته، لاحظوا له ارتباطات ببعض هؤلاء الكهنة، لما تحملوا ما تحملوا من المصاعب والمشاق ومخالفة قومهم وفقدان زعامتهم في مكة بسبب دفاعهم عن النبي، لرفضوه بدلا من ذلك. نحن نعرف أنه أبو طالب كان شيخ قريش، تمسك بالدفاع عن النبي، بسبب هذا التمسك فقد تلك الزعامة، حوصر هو وبنو هاشم في شعب أبي طالب، واجهوا معارضة ومقاطعة اجتماعية واقتصادية قوية بسبب موقفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكشف عن أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت سيرة نقية بعيدة تماما عن الارتباط بهؤلاء الكهنة الذين كانوا بعدد محدود وبعيدين عن مكة. وسوف نتحدث بشكل تفصيلي إن شاء الله حول هذا الموضوع في الحلقة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.